وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، اصطفاه الله خيارًا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول جل في علاه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نتحدث اليوم عن قضية كبرى تتصل بهذه الأمة في مقدساتها وفي ثوابتها وفي مصيرها. إنها أمة القدس، أمة فلسطين، أمة المسجد الأقصى. إن القدس في لغة العرب والمقدس يعني الطهر والتطهير والتطهر، يعني السلامة من النقائص ومن العيب والدنس، يعني البركة والخير العميم. الله تعالى هو القدوس السلام، تبارك وتقدس وتنزه وتعاظم. وقد جاء ذكر المقدس في كتاب الله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الجنة توصف بأنها حظيرة القدس، لأنها سلمت من كل آفات الدنيا. وجبريل عليه السلام هو روح القدس، مطهر في ذاته. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس على قلبك. لأن الملائكة أجسام نورانية جبلت على محض الطاعة. ولذلك الصحيح في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أنهم الملائكة، لأنهم مطهرون في أصل خلقتهم. أما المؤمن الذي يجتهد لتحصيل الطهارة فهو متطهر. ولذلك نقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء وصف هذا التطهر وصفا لهذه الأرض المباركة، وقد وصفت بالبركة في 5 مواضع من كتاب الله الكريم. الموضع الأول هو الذي يربط بين المسجدين ربط مصير مشترك وربط تعظيم وتبجيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بارك الله في أرضها وزرعها وبشرها وضرعها وكل شيء فيها. وقال الله تعالى كذلك في الآية الثانية الموصوفة بالبركة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجاء الموضع الثالث في قوله تعالى حديثا عن إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى: ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وجاء في الموطن الرابع حكاية عن سليمان عليه السلام: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وجاء في الموطن الخامس الوصف بالبركة في قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن هي موطن مطهر ومنزه وسليم ومعافى من العيوب والنقائص والأدناس، وأيضا هي موطن البركة، باركها وزكاها مولانا فزاد في خيرها وفضلها. ثم إن القيمة الإيمانية والعقدية لهذه البقعة من الأرض أن الله تعالى امتن فيها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن جعلها أولى القبلتين، فاتجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة 3 سنين، وفي المدينة بعد هجرته 16 شهرا. موطن القبلة الأولى. ثم امتن الله تعالى على نبيه الكريم بأن جعلها مسرا له منتهى للإسراء، وجعلها كذلك مبتدأ للمعراج. ثم من جوانب البركة فيها أنها دار المرسلين ومأوى النبيين ومهد الصالحين، إنها ديار أيوب ومحراب داود وعجائب سليمان ومهد المسيح ومهاجر الخليل ومبتدأ الإسراء ومنتهى المعراج. ثم إن من جوانب البركة فيها أنها أرض الرباط والثبات، أرض الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها أو من خالفها حتى يأتي أمر الله. هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ومن جوانب البركة فيها اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإمامته صلى الله عليه وسلم لهم إذانا بتسلم هذه الأمة لقيادة البشرية وريادتها على يد إمامته عليه الصلاة والسلام. هذه هي المكانة الدينية لهذه الأرض المباركة التي ينبغي أن يستقر في وعي المسلمين العناية بها حتى لا يقع الخلط عند كثير من الناس حينما يقولون إن فلسطين غدت شأنا لأهل فلسطين، وقد أدعبتنا قضية فلسطين، ما بالنا وما بال فلسطين. هذا كلام لا يقوله مؤمن يعرف موقع هذه القضية ومركزيتها في الحس الإسلامي وفي الضمير الإيماني، أنها متصلة بالعقيدة ومتصلة بالثوابت والمقدسات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال: المسجد الحرام. ثم سئل: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك هو من المواطن التي يشد إليها الرحال، والصلاة فيها 500 صلاة. وجاء في الأثر أنه سميت القدس لأن من أتى المسجد الأقصى متطهرا يقصد الصلاة فيه خرج متطهرا كيوم ولدته أمه، مطهرا من ذنوبه. هذه هي المكانة الدينية. وقد أخطأ من قال بالحق التاريخي لليهود في هذه المدينة. معلوم إن هذه المدينة قديمة قدم التاريخ، تمتد لما يقرب من 6000 سنة، وسكانها الذين استوطنوها أول الأمر هم اليبوسيون، بطن من بطون الكنعانيين، أقاموا فيها وكانوا يسمون القدس أورشليم، أي مدينة السلام، التي حولها اليهود إلى أورشليم. ثم توالت بعد ذلك أمم وحضارات إلى أن جاء الفتح العمري. وقبل ذلك فإن إبراهيم عليه السلام جاء إليها من العراق، وولد له إسحاق، وولد له يعقوب، ثم ارتحل بذريته منها إلى مصر. فإبراهيم وبنوه عليهم الصلاة والسلام دخلوها غرباء وخرجوا منها غرباء. وأما موسى عليه السلام فلم يدخل أرض فلسطين، وسأل ربه كما جاء في الحديث الصحيح أن يدنيه منها رمية حجر، إنما دخل شرقي الأردن. والذي دخلها هو نبي الله يوشع، حتى جاء الغزو البابلي فسحقها سحقا ودمرها، دمر أورشليم وأحرق التوراة. فكل الفترة التي قضاها اليهود كانت أقل من الفترة التي قضاها الإنجليز في الهند، والتي قضاها الهولنديون في أندونيسيا. فدعوى الحق التاريخي دعوى باطلة لا تقوم على ساق ولا تنهض على حجة. أما دعوى الحق الديني قالوا إنه في التوراة أن الله تعالى وعد إبراهيم الخليل أن يعطي أرض الميلاد لنسله. ومعلوم أن الإمامة لا تتوارث عندنا بالنسل، الإمامة الدينية إنما تتوارث بصفاتها. فإن إبراهيم عليه السلام لما قال لربه: ومن ذريتي، أي طلب الإمامة لذريته، قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. إن الإمامة قال الله تعالى في شروطه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه واحدة. ثم نسل إبراهيم، أليس إسماعيل جد نبينا عليهم الصلاة والسلام هو ابن إبراهيم البكر؟ فلماذا خص إسحاق بهذا الميراث دون إسماعيل؟ وثالثا، إن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أن ميراث الخليل ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عام 1917 الذي حدث فيه وعد بالفور المشؤوم، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وقد قال الحاج أمين الحسيني مفتي القدس الأسبق: إن فلسطين ليست شعبا بلا أرض حتى تمنع، ليست أرضا بلا شعب حتى تمنح لشعب بلا أرض. منذ عام 1917 جعلت عصبة الأمم فلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس تحت الانتداب البريطاني، والتي يسرت الطريق إلى الهجرة، هجرة اليهود إلى فلسطين. وعام 48 بعد أن انقضى الانتداب البريطاني وحدث فراغ، تردد في هذا الفراغ اليهود الذين هاجروا، وأعلن بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني قيام دولة إسرائيل، وإسرائيل هو اسم ليعقوب عليه السلام، كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. واتخذوا القدس الغربية عاصمة لهم، أما القدس الشرقية فكانت تحت السيادة الأردنية. وبعد نكسة 67 انتقلت الشرقية مع الغربية وغدت تحت هذا الاحتلال. 48 عام 48 هزمت 7 من الجيوش العربية، لكن الضمير كالجمعي كان حاضرا في الأمة. واليوم بعد 100 سنة من وعد بالفور المشؤوم يقع هذا القرار المشؤوم، كأنه وعد بالفور الثاني، بأن تكون هذه عاصمة أبدية للكيان الصهيوني. جاء هذا القرار والأمة في هوان وخنوع وذلة وانكسار وفرقة وشتات. وللأسف بعض الأصوات تعلو هنا وهناك تروج دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، تطبيعا دبلوماسيا عبر تبادل السفراء، وتطبيعا اقتصاديا بفتح الأسواق للبضائع، بضائع الكيان الصهيوني، وتطبيعا اجتماعيا بدمج اليهود في المجتمعات العربية والإسلامية عن طريق السياحة ونحوها، وتطبيعا ثقافيا وإعلاميا عن طريق السينما والمسرح والمؤتمرات، وتطبيعا تعليميا بأن تحذف من المناهج الآيات والنصوص التي تتحدث عن مكر اليهود وخداعهم وتفضح شأنهم كما بيّن القرآن الكريم. تطبيع في كل مناحي الحياة، يقولون هذا لإزالة الحواجز النفسية بحسبانها أنها حليفة أمريكا، وأن الذي يريد الرخاء لا بد أن يلج إلى هذا الباب، وبدعوى أن هذه القضية أتعبت الأمة وآن الآن لأن نتجاوزها. وبعض المتحزلقة يريدون أن يسوغوا للتطبيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في دولته في المدينة، وهذا كذب وافتراء. اليهود الذين وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكونوا محاربين ولم يكونوا معتدين، كانوا جزءا من كيان المدينة. وحينما غدروا ونقضوا العهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وأنزلهم على حكم الله ورسوله، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر. حينما نقضوا العهد في أول الأمر كانت المعاهدة، ومن كان معاهدا في هدنة فإنه يؤدى إليه عهده إلى مدته، إن كان عهدا مؤقتا أو عهدا مطلقا حسب ما تقدره قيادة الدولة المسلمة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإخراجهم من جزيرة العرب، ونفذ هذا الأمر النبوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. ولذلك لما فتحت على يد أبي عبيدة عامر بن الجراح سلم مفاتيحها بطريرك النصراني لعمر، اشترطوا ألا يساكنهم فيها يهود، وكتب لهم عمر العهد العمرية وثبت فيها هذا الشرط. إذن القرآن حدثنا عن صنفين، صنف المستأمنين أو المعاهدين أو أهل الذمة أو أهل الصلح، فهؤلاء أمرنا الله أن نبرهم وأن نقسط إليهم. أما الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وأرضنا فحق لنا أن ندافع عن عقيدتنا وأرضنا وعرضنا، فهؤلاء محتلون غاصبون معتدون، كيف نقيس على من كانوا معاهدين؟ هذا قياس فاسد وقياس مع الفارق. جاء هذا، وهذه القضية للأسف شهدت تراجعا كبيرا في خمسة أمور. الأمر الأول أن هذه القضية كانت في حس المسلمين قضية عقيدة، قضية دين، قضية إيمان. والدليل على ذلك أن الذين تعاقبوا على نصرة هذه القضية لم يكونوا من العرب، لكن تراجعت القضية من كونها إسلامية إلى كونها عربية، وأصبح يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، ثم جزئت بعد اتفاق كامب ديفيد واتفاق وادي عربة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتحجم وتقزم في هذا الإطار. غدت شأنا فلسطينيا بين منظمة التحرير وبين الكيان الصهيوني، وغاب هذا الإحساس، إحساس الضمير الجمعي، مع أن التاريخ أن الذين حرروا فلسطين من الغزوة الصليبية التي توالت على فلسطين وعلى بيت المقدس كان عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، كانوا من الأتراك لم يكونوا من العرب. والذي حررها في حطين كان صلاح الدين الأيوبي، وكان من الأكراد انطلاقا من هذه العقيدة الإيمانية. وسيف الدين قطز الذي حررها من المغول، وكانت بعد ذلك تحت سلطة المماليك بعد الدولة الأيوبية، هو سيف الدين قطز من المماليك. إذن كانت النظرة إليها هذه هي بهذا البعد الإيمان، ولكن أريد لها أن تقزم وأن تكون الدول العربية مجزأة في التعامل مع هذه القضية. الأمر الثاني، الخطأ الثاني، قولهم إن السلام هو الخيار الاستراتيجي. وقع السلام في أوسلو ومدريد، ماذا تحقق لهذا السلام سوى السراب الخادع الموهوم، هل حرر أرضا؟ هل أعاد حقا سليبا؟ كلا، يتنازل أهل الحق ويتمكن أهل الباطل. والدليل على ذلك هو ما نراه من هذا الواقع المأزوم. الأمر الثالث أن الخطأ الذي وقعت فيه الأمة العربية المسلمة اعتبار أمريكا راعية للسلام. أمريكا لم تكن راعية للسلام، بل هي راعية لأمر هذا الكيان الصهيوني، راعية لأمنه بالسلاح الأمريكي وبالإعلام الأمريكي وبالفيتو الأمريكي وبالاقتصاد الأمريكي، سلاح ومال وإعلام وفيتو. وما هذا الموقف الأخير إلا تعبير عن هذا التوافق والتآزر والتناصر مع الكيان. والذين يعلقون الآمال على أن تنصفهم أمريكا تجاه هذه القضية على الكيان الصهيوني، نقول لهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وكذلك من المآسي التي حدثت أيضا هي قولهم إن هذه القوة قوة لا تقهر. والذي يؤمن يعلم أن قوة الله أكبر وأجل وأعظم. وقد قيل إن الصليبيين قوة لا تقهر، فقيض الله صلاح الدين الأيوبي فدحرهم لا يلوون على شيء. وقيل إن التتار قوة لا تقهر، فقيض الله كذلك سيف الدين قطز وجمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فدحرهم لا يلوون على شيء. تاريخ يعلمنا حتى لما استغاثت امرأة في التاريخ بالمعتصم لعرضها، وجاء المنجمون وقالوا لن تستطيع أن تفتح عمورية إلا بعد أن ينضج التين والعنب، مضى متوكلا على ربه فنهض في تلك المعركة التي خلدها أبو تمام في بائيته الشهيرة، والتي قال فيها 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب. هذه أيضا من الأخطاء التي صحبت هذه القضية. واليوم نتحدث عن واجبنا نحن معشر أهل الإسلام تجاه نصرة الأقصى وتجاه نصرة القدس وتجاه نصرة هذه القضية. لو تخلت الحكومات هل تتخلى الشعوب؟ إن للشعوب واجبا كما أن للحكومات واجبا، وكل يفعل ما يستطيع. إن هذه القضية تستوجب منا أولا التوعية بأهمية هذه القضية ومركزيتها في التصور الإسلامي، وأنها من الثوابت التي ينبغي أن نرعاها وأن نوليها الأهمية. ثانيا، رسالتنا للشعوب أن تعمل على نصرة إخوانهم بالدعاء، ولا ينبغي أن نستهين بالدعاء، فإن دعاء السحر من كل أشعث أغبر هو من سهام القدر التي لا تخطئ. الله تعالى قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والذي دبرت له المكائد قال: وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الدعاء، دعاء المظلوم يخترق الحجب السبعة وليس بينه وبين الله حجاب. والله تعالى يقول له: لأنصرنك ولو بعد حين. الجهاد بالدعاء الذي قدم على النفس آيات كثيرة، وهنالك الجهاد الإعلامي بالتوعية والتعبئة، فالقلم سلاح وهنالك الجهاد التربوي أن نرسخ في الأجيال أجيالنا في المناهج التعليمية لتظل هذه القضية حية ومشتعلة في نفوسهم. هنالك الجهاد الطوعي الإنساني الذي يعين إخواننا من ذوي المسغبة حتى نحافظ على هؤلاء المقدسيين الذين يتعرضون لتهويد القدس وطمس معالمها وتهجير أهلها ليبقوا في أماكنهم، ولكن يحتاجون إلى العون الذي يثبتهم ولا يفارقون فيه أرضهم ويدافعون فيه عن مقدساتهم. هنالك واجب العلماء في تبصير الأمة وتوعيتها، هنالك واجب الأحرار أصحاب الضمير الحر الذين وقفوا بأعظم مما وقفت به كثير من الأنظمة في العالم العربي والإسلامي. وللأسف إن حركة الشعوب وهبتها وقوتها دائما متقدمة على حركة الأنظمة التي كثير منها وقع في الاستكانة والخنوع والاستسلام، بل والتواطؤ أحيانا سرا أو علانية بحسبان أن هذا سبيل البقاء، ولكن نسوا أن مصارع الطغاة حين فيها عبرة لمن لم يستجب لتطلعات أمته الحية وضمير شعوبه المتيقظ. وقد رأينا قبل أيام كيف تكون مصارع الطغاة، ولكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. لعل في هذه القضية ما يوقظ الضمير مرة أخرى ويحيي موات منظماتنا مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي عودتنا بعبارات على استحياء من شعور بالقلق وشج وتنديد لا يحرك ساكنا ولا يقدم شيئا ولا يؤخر. 57 دولة تستطيع أن تفعل الشيء الكثير إذا كانت تملك الإرادة الصادقة. 57 دولة. كوريا الشمالية اليوم توقف العالم على رجليه، وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل معها شيئا. ولكن الأمة تتخطفها يد المنون وريب المنون هنا وهناك. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي كم صنما مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أحدهم اعتقل في عهد عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر لملك الروم: بلغني أن مسلما أسر عندك فابعثه إلي، وإلا أرسلت لك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. واستعدى ملك الروم هارون الرشيد فكتب له كلمتين. وللأسف الذي دعا إلى انعقاد مجلس الأمن بوليفيا كتب له من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع. وسير له جيشا لجبا. نحن فقط هذا الشجب والتنديد الذي لا يحرك ساكنا. وللأسف حكوماتنا العربية والإسلامية أشداء على بعضها البعض قتلا وتشريدا ونزاعا وصراعا وألسنة حداد، ولكنها رحماء على أعدائها وخصومها، يقدمون القرابين والجزية لهم لكي ترضى الإدارة الأمريكية عنهم، لكنهم في بعضهم قتلا وتشريدا ونزاعا. وقد رأينا ما رأينا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن والنزاعات التي تقع هنا وهناك، وكثير منهم مسلطون على شعوبهم اضطهادا وقمعا، ولكنهم مستسلمون أمام هذه القوة التي يزعمون أنها هي القوة الكبرى وكأنها بيدها مصائر الكون. ولذلك لعل في مثل هذه المواقف التي تهز الضمير هزا ما يحرك الأمة من سباتها ويوقظها من غفلتها ورقدتها، وتكون حكوماتنا على مستوى تحدي تطلعات شعوبها، هي مسؤولية كبرى. وأخطر ما ينبغي أن نتجنبه هو أن نقع في حبال اليأس وأتون القنوط، هذه هي الحالقة والقاتلة. فلسطين رغم المحنة الضروسة التي نعيشها اليوم فقد مرت عليها أزمان وأزمان، 91 عاما لم يرتفع فيها آذان ولم تقم فيها جمعة ولا جماعة، ولكن ما يئست، فالله تعالى يجعل المنح في طيات المحن ويجعل العطايا في الرزايا، ولن يغلب عسر يسرين. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. علينا أن نتذكر أن هذه أمة مرحومة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لا يأس ولا قنوط ولا إحباط، والله تعالى قد وعدنا في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ووعدنا كذلك حينما أشار إلى خداع بني إسرائيل وإن عدتم عدنا، إن عدتم يا معشر اليهود إلى الاستطالة في الأرض إلى التكبر، عدنا إليكم بسنتنا أن نسلط عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ونصيحة أخرى نتوجه بها إلى الداخل الفلسطيني، أن يثبت الله قلوبكم وأن يعينكم على رباطة الجأش، وأن ندعو إلى تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، وأن ترفع السلطة يدها عن مسار التسوية الذي لم نجني منه إلا الأكل الخمط، وعن التنسيق الأمني بينها وبين الكيان الصهيوني، أن تعود إلى رحابة مصالحة حقيقية تقوم على أساس الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية واحترام إرادة هذا الشعب الصابر المحتسب. إن قوتنا في وحدتنا، وعلى الأنظمة أن تتناسى هذه الخلافات لتقف في خندق واحد أمام هذه القضية الكبرى. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مذ سلبت، دموعها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل القدس هذا الليل حائرة، ونحن بالقولة النكراء نعتذر. هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغير؟ هل قام بليون مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ يا أمة الحق ماذا بعد قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر؟ ماذا سوى عودة لله صادقة عسى يعود لنا به الحال والصور؟ عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنا واهتدى من نوره البشر. فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراقها الشجر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون عن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعظ سلطانك، سبحانك سبحانك ما أسطع برهانك. نشكو إليك دماء سفكت ونفوسا أزهقت، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمره؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم إن استودعناك القدس وأهلها أمنا وأمانا، ليلها ونهارها، رخاءها وعزها، شيبها وشبابها، أطفالها ونساءها. اللهم ثبت كلمتهم وقوي رميتهم وسدد سهامهم ورد كيد أعدائهم في نحورهم، وأبطل مكر خصومهم من اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم أنزل على اليهود الغاصبين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ومن عاونهم ومن شايعهم من دول الاستكبار يا رب العالمين. اللهم اجمع نفوس أهلها على التقى وقلوبهم على التقى. اللهم اجمع قلوب أهل فلسطين على الهدى وقلوبهم على التقى، ونياتهم على الصدق، وألسنتهم على الحق، وأحوالهم على العدل والرحمة. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا. اللهم من أراد بنا وبدينك ومقدساتك خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.